بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين، ويسر على المعسرين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، وأبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا ومدارستنا لمتن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بقواعد وفوائد من الأربعين النووي. ومع اللقاء الرابع والعشرين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الحديث الرابع الذي هو بعنوان أطوار خلق الإنسان، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. جزاكم الله خيرا أبا صوفيا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. في الدروس الماضية تكلمنا عن منزلة هذا الحديث، وأنه أصل في باب الإيمان بالقضاء والقدر، ثم بدأنا نقف أمام شرحه، فتكلمنا عن مراحل خلق الإنسان داخل الرحم، تكلمنا عن النطفة، عن العلقة، وعن المضغة، وعن العظام، وعن اللحم، وعن الروح. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع فائدة مهمة من هذا الحديث، عنوانها وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر. الإيمان يا إخوة بهذا الركن الرقيق من أركان الدين، أركان الإيمان، هو سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة، هو سبب زوال الهموم والأحزان والغموم، هو سبب السكينة والطمأنينة، هو سبب الحياة الطيبة. فالحياة الطيبة حقا هي حياة القلوب، في قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. البعض بيعتقد أن الحياة الطيبة معناه الخلو من الابتلاءات. طب كيف نوفق بين هذا وبين حال الأنبياء والرسل؟ كانوا أشد الناس بلاء، وهم أطيب الناس حياة، لأن البعض لعدم فهمه بيخلط بين قضية الابتلاء وقضية حياة القلب. الحياة الطيبة هي حياة القلوب اللي النبي أشار إليها في قوله: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هي دي الحياة الطيبة، مع كثرة الابتلاءات أنا عندي يقين أن المنع هو عين العطاء، لأن الذي منع هو الله بس خلاص. في كثرة العطايا أنا عندي يقين أنه ابتلاء واختبار، هل أشكر أم أجحد وأكفر؟ فهنا تأتي الطمأنينة. في عندي ابتلاءات يا عم الشيخ، طيب جميل، ربنا بيحبك، وهل تبغض حب ربك لك؟ مش حديث النبي كده: إذا أحب الله قوما ابتلاه، ما دمت ثابتا على دينك بدا حب، ما دمت مقبلا على طاعته بدا حب. فإذا أحبك اختبرك وابتلاك وامتحنك، لأن قضية الحب ما هي سهلة، قضية الحب ما هي سهلة، لابد أن تمتحن في حبك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعمر: لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ده اسمه حب الاختيار بقى. طبعا عمر يعلم أن الوحي يأتي النبي، والجيل ده كان جيل فيه الصدق عجيب يعني، سبحان الله. فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من أهلي ومالي، لكن نفسي، فدي محتاجة وقفة، ما أنا ما أقدرش أكذب، كل إنسان بيحب إيه؟ نفسه ولا إيه؟ فقال له النبي: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. عمر فطن للأمر بقى، ده حب الاختيار بقى. هنا قال عمر: الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، الآن. يبقى الحب إيه؟ ابتلاء واختبار. إن المحب لمن يحب مطيع، فهنختبرك في الطاعة بقى، هنختبرك في الصبر، هنختبرك في الشكر. يبقى إذا لما تبتلى كمؤمن لابد أن يطمئن قلبك إن الابتلاء علامة حب. ولذلك كان من السلف من إذا مر عليه 40 ليلة لم يبتلى بأي ابتلاء يقول: أخشى أن أكون من المنافقين، لأن المؤمن مبتلى ممتحن مختبر، فكان يخاف على نفسه. يبقى في حاجة، ما الطريق إلى الله ما هي سهلة، صعبة جدا. لو لقيت كل حاجة سهلة يبقى أنت ماشي غلط،
دي مش الطريق. وهكذا، فإذا علامة الإيمان في حياة القلب الرضا، الرضا، الشكر عند العطاء، والصبر عند الابتلاء، والاستغفار عند الذنب والانحراف والمعصية، دي علامة السعادة. يبقى إذن الحياة الطيبة المذكورة في الآية مش معناها الخلوء من الابتلاءات، بالعكس بالعكس، عشان ما تقولش بقى ما أنا كويس والعملية فين الحياة الطيبة، يبقى أنت ما فهمتش الإيمان صح، ده أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وبرضو مبتلى، ما عشان أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا لابد أن تبتلى، عشان أنت استقمت على أمره، عشان أنت من أهل أهل العمل الصالح لازم تبتلى، لازم نختبرك. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كم أوذي في سبيل الدعوة إلى الله، شوهت صورته، قالوا عنه كذاب ومجنون وساحر وكاهن، وقالوا كتير صح، وثبت، كادوا أن يقتلوه بخنقه طارة، بوضع الكاذورات على ظهره وساجد طارة أخرى، بنثر التراب على رأسه من الصفاء طارة ثالثة، بضربه بالأحجار يوم الطائف حتى أدنى قدميه، ويوم أحد كسرت رباعياته ودخل المغفر في وجنته وسقط في الحفرة، ابتلاء شديد جدا جدا. وكان يقول لا يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء، وهو مين؟ خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم، يبتلى في النفس وفي الأهل في الولد في المال، ما من نوع من أنواع الابتلاء إلا وأخذ منه النبي الحظ الأوفر عليه الصلاة وأزكى التسليم، عشان نتعلم القضية صح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالله يقتدي لازم يكون مهيئا لده، مهيئا للابتلاء، لأن الدنيا أيام يا إخوة ما هياش دار أبدا، ده ظل يستظل به الراكب ثم يقوم ويواصل سفره، ما هياش دار قرار عشان نتعلق به، هي مرحلة من المراحل اللي بنمر بها من أجل الابتلاء والاختبار، عشان في حياة أبدية في جنة وفي نار، فهنا أنت ممتحن في هذه الحياة الدنيا، فوطن نفسك على ده عشان تجد الحياة الطيبة، حياة القلب. عايزين فعلا القلب الحي ده العامر بالشكر عند العطاء وبالصبر عند الابتلاء وبالمصارعة إلى التوبة عند السقوط، هو ده القلب السليم المذكور في قول الخليل إبراهيم يحكيه عنه القرآن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في موضع آخر وجاء بقلب منيب. إذن علامة سعادتك إيمانك بالقدر، إيمانك بالقدر، فلا يحدث في كونه إلا ما أراد، ولا يريد لك إلا الخير سبحانه جل جلاله، لأنه يقدر برحمة وبعلم وبحكمة. علمك أنت قاصر ترى ظاهرا من حياة الدنيا فقط، فدائما أبدا تجد المنع نوعا من أنواع الشرور أو المكروهات، وهو ليس كذلك بتقدير الله، هو خير بل هو عين الخير وأنت لا تدري، ويمكن في حياتك الدنيوية اللي مرت عليك تتيقن من ذلك، كم من بلية مرت وكنت فيه وقلت في نفسك كيف أخرج منها، فيها الهلكة فيها كذا، ثم تبين لك بعد حين أنها كانت عين الخير لك وأنت لا تدري، ممن فقدت وممن تركك وممن وممن وممن، وكان الخير في بعد هؤلاء عنك وأنت لا تدري، وقس على ذلك الكثير. وكم من محنة وضيق وكرب مرت عليك وكنت ترى أنها مهلكتك، أنها مهلكتك، والنتيجة كانت هي النجاة وأنت لا تدري. فإذا الإيمان بالقدر هو عين السعادة، عين الراحة، هو الحياة الطيبة. الأعرابي البسيط لما سألوه إنك سوف تموت، طبعا الموت شر بمنظور البشر المحب للنفس والبقاء، فقال الأعرابي لمن ذكره بالموت، قال وبعد الموت أين الذهاب؟ قال إلى الله. قال الحمد لله، والله ما رأينا وما وجدنا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقاه؟ خلقنا ورزقنا ومنحنا وأعطانا وبلطفه رفع عنا الحرج والكرب والهم، كيف نخشى أن نلقاه؟ كيف؟ ذلك كان الدكتور فريد الأنصار رحمه الله لما يتكلم عن الموت يقول عليه بعض الجمل الجميلة قوي، يقول الموت موعد جميل للقاء جميل مع الرب الجميل. سبحان الله، مرة تانية يقول الموت موعد جميل للقاء جميل برب جميل. مش حديث النبي إن الله جميل يحب الجمال؟ فالحائل بينك وبين اللقاء الموت. لذلك كان يقول بعض السلف عن الموت حبيب جاء على فاقة، ده أنا منتظرك. وبلال لما يحتضر وبنته تبكي وتقول وقرباه لقربك يا أبتي، يقول يا بنية لا قرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. الله، يبقى الموت موعد جميل للقاء جميل مع رب جميل. الأعرابي لما قالوا له أتحب أن يحاسبك يوم القيامة أبوك أو أمك؟ قال لا والله لا أحب ذلك أبدا. الله، سبحان الله، كيف؟ تخيل أن الأب هو اللي هيحاسبك، هيرحمك ولا لا؟ الأم هي اللي هتحاسبك، هترحمك ولا لا؟ العربي رفض، قالوا كيف؟ قال لأني أعلم أن ربي أرحم بي من أمي وأبي. يا الله، ربي أرحم بي من أمي وأبي. إذن وطن نفسك على ده، إن الدنيا مرحلة وأيام هتعدي بحلوها ومرها، والسعيد من اغتنم ما يوصله إلى الجنة في هذه الحياة بالرضا، الرضا. ذلك من أذكار الصباح والمساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هل تعي ما تقول ولا لا؟ ولا أنت بتردد وخلاص؟ يعني رضيت بالله ربا، رضيت به خالقا رازقا مدبرا معبودا بحق آمرا وناهيا مخبرا كل شيء، أنا راضي، الحكم حكمه والأمر أمره والعبد عبده ولا إله غيره، يفعل بي ما شاء وكيف ما يشاء ففعله الخير. رضيت بالإسلام دينا بأحكامه وحلاله وحرامه، فأنا متبع محب لديني، منافح عنه مدافعا عنه ضد المتمردين والمنحرفين والمنبطحين والمخذلين اللي بيحاربوا شعائر الإسلام ليل نهار، منتكس الفطر طالب الأغراض والأعراض الدنيوية، والمآل إلى خسران والعياذ بالله رب العالمين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، سنن لا تتبدل ولا تتغير. فلابد أن أدافع عن ديني وأثبت على ديني، خاصة في زمن الغربة الذي نعيش. شوف الهجم على شعائر الدين، الهجم على ثوابته، على قيمه، على أخلاقه، على عقائده. وأنت كمسلم لابد أن تدافع عن دينك وتنصر دينك بثباتك، فالقابض على الدين في هذا الزمن كالقابض على الجمر، فلازم تثبت. يعني رضيت بمحمد رسولا، إذن أحب نبي، أتبع نبي، لا أنحرف عن سنته، ولا بل أدافع عن سنته وشريعته صلوات ربي وتسليماته عليه، أقدم حبه على حب النفس التي بين الجنبين صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن إيمانك بالقدر أصل كل سعادة وكل حياة طيبة. زوال الهم والغم، ده كان الناس البسطاء يا واد يا أيمن عندنا في مصر كبار السن، شوف الفطر السليمة خالص بقى، ما هم وأميين لا يقرؤون ولا يكتبون، كان يقولوا إيه؟ اللي عشانا النهاردة يعشينا بكرة. انتوا ليه مشغولين بالارزاق؟ مش كلت وشربت؟ اه خلاص يا اخي، ما تفكرش في بكره، بكره مش بتاعي ولا بتاعك، بكره غيب والغيب في يد الله. كل اللي عليك كن وليا له، ده بيرزق الكافر مش يرزقك انت يا رجل. وتضرب اخماس في اسداس، الواد يخلص الشغل الجامعه هشتغل فين؟ مش لاقي شغل. يا راجل اسكت، ما انت كنت قبل الجامعه هخلص الجامعه ازاي؟ والآن وخلاص أديك خلاص كتك الخيبة، مالكش دعوة بتاع بكرة بقى، الشغل مش بتاعك أنت، أنت خذ بالأسباب فقط واللي مقدره هيكون. ما تقعدش بقى الآن فين الإيمان؟ فين بقى رضيت بالله ربا؟ عمال الآن وهعمل إيه وإزاي؟ كتك الخيبة. مش عندك زوجة وأولاد يا واد عربي؟ زمان قبل هتتجوز، هتجوز ازاي ومنين؟ اديك اتجوزت وخل صح، ولابس ساعه كبيره اهو كمان صح، وعامل لي سماعات بالمغناطيس صح يا عربي. اسكت سيبها لله، اللي دبرها النهارده دبرها بكره، ده مدبر. انت شاغل نفسك ليه؟ ده الجماعه طب يقول لك العبد في التفكير والرب في التدبير، يعني انت خذ بالاسباب فقط، اللي بيدبر هو الله. فكن وليا له بايمانك وتقواك، ولا تحزن بقى، ولا تحزن. الرجل النجار قالوا ان الملك عايزك، بقى مصيبه، ما نامش الليل ده، كان عامل ترين الملك عايز يعاقبه او حاجه زي كده، لازم تيجي له بكره. يا دي الليله الراجل بقى راح لزوجته الان ومضطرب وخلاص بقى بيودع زوجته واولاده، وكان الملك ده فيه ظلم وجور، فكان عنده زوجه مؤمنه. قلت له انت الان ليه؟ من الذي يدبر امر كوني؟ قال الله. قالت خلاص سيبها لله بس، خلاص نام وارتاح. قبل الفجر الباب بيدب دب دب دب، يا دي الليله اللي مش فايته، فاتح لقى الجنود بتوع الملك، الشرط والامن، قال بس خلاص. فبيودع زوجته واولاده خلاص بقى ضايع يعني كده خلاص. لا رئيس الحرس بيقول له انت النجار؟ ايوه. عايزينك تعمل نعش حالا، الملك مات. يعمل له النعش، ما هو نجار، اعمل لنا صندوق عشان الملك اللي هو كان قلقان طول الليل رايح له الصبح عشان يفتك بيه. خلاص يا اخي. الامام احمد بن حنبل لما ابتلي في فتنة خلق القرآن، وأحد الحكام في زمانه طلبه إليه، وسفر طويل ومعه بقى محمد بن نوح، هما اللي ثبتا في فتنة خلق القرآن، كان المأمون. فأحمد دعا دعوة بليل وهو في طريق السفر، لأن في الطريق مات محمد بن نوح ثابتا على الإيمان. فأحمد قال اللهم لا تدخلني على هذا الغشوم، ما تدخلنيش عليه ده. قل ما صبح الصباح إلا وجاء خبر موت المأمون. انت قلقان ليه؟ نم، فالمخاوف كلهن أمان، سلم أمرك له جل وعلا، بس كن عبدا له مطيعا، لأنه قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فما تضربش أخماس في أسداس الله يكرمك، ما تقولش بكرة هنعمل إيه، قول الآن، الآن دورنا إيه؟ أنا دلوقتي إيه واجب الوقت؟ إيه واجب الوقت؟ أنا بدي الدرس وبشرب الشاي، بس أنشغل بده، ماليش دعوة بعد كده يحصل إيه بقى، دي مش بتاعتي بقى، ما يمكن أقبض وأنا بين أيديكم الآن ولا أدرك عشاء ولا أدرك صلاة العشاء معكم مثلا، فأنا بفكر في مش بتاعتي بقى خلاص، أنا أنشغل بواجب وقتي الآن، أنا مطلوب مني إيه الآن؟ الآن وقت صلاة فأنا في صلاة، وقت بيت وأولاد أنا مع البيت والأولاد، وقت طعام أنا في الطعام، وقت درس علم أنا في درس العلم، وقت ذكر أنا بذكر، وهكذا أنا مشغول بواجب الوقت فقط، إنما اللي جاي ده مش بتاعي، مش بتاعي. الإنسان بينام ويضع جنبه على الفراش ولا يدري هل يستيقظ على صوت المؤذن الصلاة خير من النوم، أم على صوت الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك. وياما ناس ناموا في أمن وأمان وما استيقظوا إلا على صوت الصواريخ وهدم المباني والقتل فالكون له مدبر يا إخوة، رحيم عليم حكيم. إذن إيمانك بالقدر طمأنينة. يقول المصنف هنا وجوب الإيمان بالقدر، قال قوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات، أي الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. قال في هذا الجزء من هذا الحديث تعرض النبي عليه الصلاة والتسليم لقضية من القضاء والقدر، ويتتعلق بعلم الله الكامل الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، سبحانه جل وعلا. وبناء على هذا العلم الكامل المحيط كتب سبحانه في الكتاب رزق الإنسان الذي سيحصل عليه أثناء حياته، يعني الرزق مقسوم حتى تموت، خلاص مفروغ من ده، مكتوب لك 100 يورو هتجيلك، والله هتجيلك ولو الكون كل وقف أمامك هتجيلك 100 يورو إنها بتاعتك، مكتوب لك 1000 هيجيلك 1000، 2000 هيجيلك 2000، ما تقلق إن دي أرزاق، وأنت نطفة داخل الرحم وعلقة ومضغة اتكتب، خلاص انت بقى مشغول ليه، ما تسكت. وذلك قضية الرزق يا إخوة القضية التي أقسم الله عليه، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا ربي يقسم على أي، كلنا في دول الغرب مغتربون اهو صح، كنا في بلاد بعيدة، كلنا من بلاد شتى، إيه اللي جابنا هنا؟ لنا رزق هنا، ليا كوباية شاي هشربها هنا في ألمانيا يبقى لازم أجي لها وأشربها، لأنها رزق مقسوم قبل أن ينفخ في من الروح وأنا قطعة لحمة داخل الرحم، اتكتبت يبقى لازم أجي أشربها، وأنت كذلك وأنت كذلك. فدي أرزاق مقسومة، أوعى تنشغل بها، أنت اللي عليك فقط خذ بالسبب وأجمل في الطلب بس، لا تقصر بس. قال كتب سبحانه في الكتاب رزق الإنسان الذي سيحصل عليه أثناء حياته حتى يموت، والعمل الذي سيقوم به من خير وشر. يا الله يا الله، اتكتب من لا يكون طائع، من لا يكون عاصي، من لا يكون مخالف، من لا يحارب، من لا يعاند، من لا يجحد، من لا يشكر، من لا يصبر، كله مكتوب سبحان الملك العليم. ومن أهل الشقاء، ومن أهل الشقاء هو أم من أهل السعادة؟ وخلي بالنا بقى النقطة المهمة، وهذا العلم لا يرفع عن العبد الاختيار والقصد، لأن صفة العلم غير مؤثرة بل هي صفة كاشفة فقط، علم يكشف لكن لا يؤثر فيك أنت، لأن ربنا جعل لك إيه؟ اختيارا، وجعل لك إرادة في الباب الشرعي، آدي الطاعة وآدي المعصية. قلنا لك أطع، إن أطعت في كذا وكذا وكذا من خير، وفي الآخرة في جنة، ودي المعصية، إن عصيت في كذا وكذا من الشر، وفي الآخر في نار، وإنت اللي تختار، وبناء على اختيارك يكون الثواب أو العقاب. زي ما النبي كده اتكلم عن قضية الصدق والكذب، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: عليكم بالصدق، أدي الطاعة، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أدي طريقة. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اختار بقى، هل حد أجبرك عندما كذبت أن تكذب؟ لا، مش حد أجبرك على الكذب أبدا، بل حذرناك. طيب، هل لما صدقت حد أجبرك بالقوة أنك تصدق؟ لا، أنا اللي اخترت، فربنا جعل لي اختيارا في الباب الشرعي، طاعة ومعصية، وهديناه النجدين، بينا لك الطريقين خير وشر، اختار انت بقى، اختار وهنوفقك. فعلم الله كاشف لا يؤثر فيك كاختيار، لا، لانه جعل لك اختيار وإرادة. ولذلك قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف، علق قدره على إرادة عبده، الله أكبر، قال لك اتغير، غير من نفسك، إن كنت في طاعة فأنت في خير ونعيم، إن غيرت من طاعة المعصية بس خلاص هنغير عليك برضه، هيبقى فيه البؤس والقرب والهم والضنك والمعيشة الضنك، وفي عذاب في الآخر. العكس، كنت في معصية فانت عايش في هم وغم وتعب، طب غير، غيرت للطاعة تبدل السيئات إلى حسنات وتجد الخير والنعيم إلى آخره. فإذا علم الله تعالى في المقادير، العلم الكاشف عليم، فبقول لك هيحصل واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشر، هيحصلوا دون إجبار ودون إكراه، إنه جعل لك إرادة واختيار. فبعلمه الأزلي يعلم صنعته، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، هو اللي صنعك سبحانه جل جلاله. لأن صفة العلم غير مؤثرة، بل هي صفة كاشفة فقط، والذي يؤثر هو القدرة، كما أن النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تثبت أن للإنسان قصدا وإرادة وحرية واختيار. وقد أمر الله تعالى الخلق بالإيمان والطاعة، ونهاهم عن الكفر والمعصية، وذلك برهان على أن العبد اختيارا وقصدا إلى ما يريد، وإلا كان أمر الله تعالى ونهيه عبثا. لو أنت مجبر يأمرك ليه وينهاك، يفرض عليك ما أراد وخلاص انتهى، لا أمر ولا نهي، إنها معنى أن في أمر وفي نهي، يبقى أنت مختار يا سيدي، اختار. لأنني عندما أمر إذن أستخرج منك إرادة واختيارا، افعل كذا، فممكن ما تفعلش، صح؟ هيترتب على إيه المعصية؟ إيه؟ عقوبة، ويترتب على الأمر مكافأة، إذن نفس هكذا. يبقى الأمر والنهي دليل الاختيار وعدم الجبر، فما دام أمرك ونهاك يبقى لك إيه؟ اختيار، اختار، اختار. لذلك قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاه، وقد خاب من دساه. فبين لك الصورة كاملة، وانت اختار، وانت اختار. الإيمان بالقدر له مراتب وأركان يا إخوة، اتكلمنا فيها كثيرا، لكن من باب التذكير عندنا أربعة أركان للقضاء والقدر. الركن الأول العلم المحيط، إن أنت تكون على علم وإيمان جازم أن العليم هو الله، وأن علم الله عز وجل محيط بكل الكليات والجزئيات، يعلم ما كان، الماضي كله يعلمه، وما هو كائن، الحاضر، وما سوف يكون، المستقبل، وما لم يكن، بنسميه علم المستحيلات. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه. فأنا عندي إيمان جازم بعلم ربي عز وجل العليم سبحانه جل وعلا. الركن الثاني الكتابة، عندي إيمان جازم أن الله تعالى كتب مقادير الخلق إلى قيام الساعة. والكتابة أنواع، في كتابة أزلية وكتابة عمرية وكتابة سنوية وكتابة يومية. أما الأزلية فهي الكتابة في اللوح المحفوظ، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال أي رب ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما كان وما هو كائن وما سوف يكون. الكتابة دي بقى لا زيادة ولا نقصان، ودي اللي قال فيها النبي جفت الصحف ورفعت الأقلام، خلاص لا فيها ناسخ ولا منسوخ ولا زيادة ولا نقصان. لذلك في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب ده بقى اللوح المحفوظ، كتابة أزلية لا فيها محو ولا إثبات. أمال المحو والإثبات ده فين؟ في الكتابة المعلقة على علم الملك، مش في اللوح المحفوظ. وده النوع الثاني من الكتابة بقى اللي هو معانا في الحديث ده. فينزل الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، الرزق والعمل والأجل وشقي أو سعيد، وانت داخل الرحم، ده اسمه معلق على علم الملك، مأخوذ من اللوح المحفوظ، لكن بيدخل فيه الناسخ والمنسوخ والزيادة والنقصان. ليه؟ من أجل استنطاق الملك، لأن الملك قال أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فلابد أن يستنطقه الرب جل جلاله بصلاح بني آدم، إنه قال إني أعلم ما لا تعلمون. فينزل الملك ده مكتوب مثلا عشان نقرب القضية بمثال، وهو بيكتب عليك الأربع كلمات، فيكتب مثلا أجل سيد ده هيموت على سن 70 مثلا، تمام كده؟ طيب هو في اللوح المحفوظ على سن 75 أو على سن 80، لكن في علم الملك كتب كم؟ 70، تمام كده؟ طيب يجي الملك الموت نازل على سن 70 يقبض سيد، فيقول له الملك اصعد زدناه 10 سنين لأنه وصول للرحم. فده استنطاق للملك، انت قلت هيفسد، ده مفسد ده؟ وده ابنه عليه يمحو الله ما يشاء ويثبت. فلما أعلمه 70 يبقى أقول لك طب يعني ده مش كذب، فين يا ابني؟ ما أنا فعلا هعيش 70، صح؟ زي ما انت بتقول مثلا كده معي 100 يورو للصدقة، هل معنى كده معكش غير 100 يورو؟ لا، ممكن يكون معك 1000، بس انت مخصص 100 لايه؟ للصدقة. فهل ده كذب؟ لا، ده اخبار بما حددته انت للصدق. فلما يقول له 70 ده للملك، انزل اقبضه على 70 عشان وهو نازل، ارفع ارجع زودناه 10 ده وصول للرحم، انت قلت هيفسد. وده بعنى حديث النبي بقى من سره ان ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فعندها الملك يستقر ايه؟ العلم بقى، اني اعلم ما لا تعلمون. لا، ده مش كلهم هيفسد في الارض ولا كلهم هيسفك الدماء، فيهم الانبياء والرسل والصالحون والعباد والعلماء والدعاء وطلاب العلم. فده اسمه استنطاق للملك، وده النوع الثاني من الكتابة، اسمها الكتابة العمرية اللي اتكتبت عليك وانت داخل ايش؟ الرحم. وهكذا في بقى الكتابة السنوية في ليلة القدر من كل عام، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. قال ابن عباس في ليلة القدر يكتب من يحج العام القابل ومن يعتمر، يكتب من يولد خلال العام ومن يموت، يكتب رزق فلان ورزق فلان ورزق خلال العام في ليلة إيش؟ القدر. عشان كده يا خير من ألف شهر. في بقى الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن. في التفسير يرفع أقواما ويخفض آخرين، يفرج كربا ويذهب هما ويغفر ذنبا، سبحانه كل يوم هو في شأن. فده ركن الكتابة، يبقى أنا مؤمن بأنواع الكتابة دي كلها. الثالث القدرة والمشيئة، مشيئته شاملة وقدرته نافذة جل وعلا، لا يحدث في كونه إلا ما أراد ولا يريد إلا الخير سبحانه جل وعلا. الركن الرابع الخلق، خلق الخلق وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. بس خلق العمل اسمه الخلق والتقدير، إنما الكسب من العبد، الكسب من العبد. أضرب مثالا مشهورا، السارق اللي سرق ورفع أمره إلى عمر فحكم عليه عمر بالقطع، قطع اليد. السارق جاء يحتج بالقدر، قال يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله. قال عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله. يعني ملخصا العبد، الله خلق والعبد سرق. معنى خلق عملك يعني خلق فيك القدرة على العمل، ادالك عقل تفكر وقوة بدنية تتحرك لتفعل، وأمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، فإن فعلت الطاعة الفضل ينسب له، وإن فعلت المعصية من خبث نفسك وسوء طويتك فتعاقب عليه. هل ربنا أمر بالسرقة؟ لا، نهى عن السرقة وأعد لها حدا وعقوبة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. تمام كده؟ السارق ده مين اللي أعطى العقل؟ الله. مين اللي أعطى قوة البدن على التسلق؟ الله. لكن هل الله هو اللي اكتسب السرقة ولا العبد؟ العبد. فنقول الله خلق والعبد سرق، بس خلق. زي ما ربنا ادالك عقلا وإرادة وادك فهما، تجد مثلا طفل صغير عنده 6 سنين يأخذ القرآن كاملا، 10 سنين يبقى عنده القراءات العشر، طفل صغير وعامل زي الكمبيوتر. ما هو ده كسب الطفل ده، أهله اهتموا بيه ودوه للمحفظ ودوه كذا اهتموا بيه، الولد عنده ملكة قوية جدا ربنا خلقها فيه، حفظ وأتقن. فالخالق هو الله، خلق فيه القدرة دي والإرادة دي وحب القرآن. مين اللي اكتسب بقى؟ العبد هو اللي اكتسب، فينسب الفضل لمين؟ لله، لأنه هو اللي أعطاك ومنح. وده مفهوم الآية بقى، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. دي الآية اللي قبلها قال كل من عند الله، ده في الأمر الكوني القدري، لأن الأولى في قضية النصر والهزيمة في المعركة، إن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم مصيبة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عندي أنفس، قل كل من عندي الله عفو. فكل من عند الله دي في القدر الكوني، نصر وهزيمة، صحة ومرض، زلزال، بركان، دمار، دي من عند الله كلها، مش مفيش دخل الإنسان. إنما في الأمر الشرعي طاعة ومعصية من عندك أنت، المصيبة السيئة والفضل ينسب لله في الطاعة. فلازم نميز بين الإرادتين، بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية، اللي يكون فيكون. انتهت. فإذا الله خلق والعبد سرق، خلق فيك القدرة والإرادة والقوة، إنما الكسب من عندك أنت، وعلى حسب هذا الكسب والاختيار هتحاسب إما بجنة وإما بنار، فلا بد أن تكون واعيا لذلك. فدي قضية القدر. يجي يقول لك طب يا عم الشيخ، ما دام ربنا قدر عليه الجنة أو النار، ليه العمل بقى؟ ودي أجبنا عنها كثيرا، قلت لك الأمر ميسور، نقول للسائل هل تعلم أنت مصيرك إلى جنة أم نار؟ يقول لك لا ما أعلمش، ده غيب. طب كلام جميل، ما دمت لا تعلم فالمنهج كتاب وسنة بيّن لنا صفات أهل الجنة وبيّن لنا صفات أهل النار، وربنا اداك عقل، إن كنت عاقل هتختار إيه؟ صفات أهل الجنة فتكون من أهل الجنة، وإن كنت خبيث النفس هتختار إيش؟ صفات أهل النار فهتكون من أهل النار، بس فالاختيار لحضرتك، اختار بقى. في سورة المؤمنون بيّن لك الصفات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بس خلاص اعمل ده هتكون من دول، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. عشان كده الحكم بالجنة إما بالتعيين وإما بالصفات. يعني إيه التعيين؟ التعيين يعني ورد في القرآن وفي السنة تعيين أشخاص إنهم من أهل الجنة، خلاص. النبي قال أبو بكر في الجنة يبقى في الجنة، عمر في الجنة يبقى في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد بن سعيد بن زيد في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن جراح في الجنة، خلاص يبقى في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة يبقى في الجنة، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة دول عينوا. يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت ضفة نعليك في الجنة، يبقى بلال في الجنة. فهمتوا حاجة؟ الصحابة بإجماع رضي الله عنهم ورضوا عنه يبقى في الجنة، ومن عين أنهم من أهل يبقى في النار. تبت يدا أبي لهب وتب، خلاص يبقى أبو لهب مخلد في النار، عشان ما يجيش أصحاب العمائم الفارغة يقول لك ما ممكن ربنا من قيامة دخل أبو لهب الجنة، يا مجرم يا مجرم. والتاني يسألوا أبو عمة فاضية فرعون في الجنة، يقول لك أنا الله أعلم ده غيب غيب، يا مجرم ده فيها نص. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم إيش؟ النار. أبو عمة اللي بيحارب النقاب دلوقتي في مصر كريمة، الفرعون ما يعرفش في الجنة ولا في النار؟ ولا لا لازم نمنع النقاب؟ يا مجرم يا أبو عمة فارغة، يا خبيث النفس وخبيث الطوية، تحارب كل ما هو شعيرة للإسلام، والجنة مش حكر على المسلمين، كتك الخيبة منتكس الفطرة، طالب شهرة وغرض وعرض من الدنيا ولن تحصلها إلى خسران وبوار لما تكون محاربا لدين الله بعمتك الفادية الفارغة دي، مصيبة كبيرة جدا. ده احنا بنعز زمانا عجيبا. نشرب الشاي يا أدم، والله لازم نشرب الشاي. فأنا عندي صفات لأهل الجنة، افعلها تكون من أهلها. في بقى صفات لأهل النار، بيحاربوا الدين، بيحاربوا الأنبياء والرسل، بيحاربوا الشعائر، بس هم اللي اختاروا، مش هم اللي اختاروا يا ابني، بس خلاص. يا إما الوجاهة أو لغرض أو لعرض، وكل من الأصفار تزيد في الشيكات يقولوا اللي هم عايزينه، واحد تاني يجي يحلل لك الربا اسمه عادل عصمت ما شاء الله، اللي يقول لك أصل اللي بيتكلموا عن الربا خدوا آية واحدة المحكمة وأحل الله البيع وحرم الربا، ونسيوا 8 آيات بيفصلوا، يقول له يعني الحرام بس الأضعاف المضاعفة، يا مجرم. يعني يقول له أنا مثلا دفعت له 100 واداني 201، قال لي بقى الواحد ده هو الربا، إنما 100 زيادة دول مش ربا. يا ابن الإيه يا مجرم يا مجرم يا مقفون العقل. الأضعاف ده بيتكلم عن صورة كانت في الجاهلية، يا مجرم يا غبي. نشرب الشاي. نشرب ايه؟ الشاي. والله احنا في زمن، ربنا يسلم يا رب. يا اخوة احرصوا على العلم وعلى الدين وعلى الاستقامة، احنا في زمن الانسان فيه غربل وغربلة، نسأل الله السلامة، نسأل الله الثبات على الحق، ثوابت تهدم وعقائد تهدم، وبدع تنتشر، وحرب من اجل نشر البدع وبالقوة. ولكن نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونقول إن الله تعالى هو القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر قرآن وسنة محفوظان بحفظ الله لهما مهما عاند المعاندون. فكل من عاند سينفق وإلى مزبلة التاريخ، ويبقى الإسلام محفوظا بحفظ الله له. يقيد له من العلماء والدعاء وطلاب العلم الصادقين من يحفظ بيضة الإسلام ويحفظ شعائره لهذه الأمة. فلا يختار طريق الضلال يختار، ولا يختار طريق الانحراف يختار. إذا لا إجبار ولا إكراه، جعل لك إرادة واختيار واختار يا واد يا محمد. في ناس اختاروا طريق المسجد، وناس اختاروا طريق المعبد بس خلاص. في ناس اختاروا طريق المسجد، وناس اختاروا طريق المرقص. فهمت حاجة؟ هل حد أكبر؟ أبدا أبدا. فده ملخص قضية الإيمان بالقدر وأركانه. إذن سبب سعادة العبد في إيمانه بالقدر: أنا مؤمن أن كل ما يقدره الله علي هو الخير، فإن أعطاني بشكر وإن منعني بصبر. في مصيبة أنا عارف إنها خير. شوف أم سليمة تلخص أمر الموت كمان. أبو طلحة عنده طفل، الطفل كان مريضا. أبو طلحة راح التجارة، في اليوم اللي هيرجع فيه من تجارته مات الولد. شوف صبر أم سليمة بقى. طبعا زوج جاي من سفر الآن، فتتهيأ له وتحسن استقباله. يسأل كيف حال الولد؟ قالت هو أسكن مما كان. شوف لغة العرب الجميلة بقى. السكون يعني الراحة، يعني ارتاح، هو مرتاح. فلها أكثر من معنى، هو ياخدها على معنى أنه بريء من المرض، وهي تقصد الله يرضى عليك الحمد تقصد أنه بريء أو ارتاح من تعب الدنيا. تشرب شاي؟ ياخد بقين، خد أنا عارف أنت بتحب الشاي بس برد معلش. الله يكرمك. فالمهم أعد الطعام العشاء وتهيأت وقضى حاجته في هذه الليلة. وبعد أن قضى حاجته قالت أم سليم: أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم طلبوا عاريتهم أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، لابد أن يؤدوا لهم العارية. يعني جماعة احتفظوا عندك بأمانة وجم طلبوا الأمانة، تدي لهم ولا تقول لهم لا؟ نعمل إيه؟ نعطيهم أمانتهم. قالت: إذن احتسب ولدك عند الله، فإنه عارية الله عندنا وقد استرد الله عاريته. غضب أبو طلحة، لم يغضب لفقد الولد لموت، خلاص ده قدر، إنما غضب لفعلها يوم موت الولد. كيف تتهيئين وأقضي حاجاتي؟ قال: والله لأشكو أنك لرسول الله. روح اشتكي. فراح اشتكى للنبي، النبي قال: أعرستما في ليلتكما هذه؟ قال: نعم رسول الله. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. الله الله. قيل أنه رؤي بعد ذلك لأبي طلحة 9 من الأبناء كلهم يحمل القرآن الكريم عن ظهر قلب بالرضا والصبر ودعاء النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم. الله أكبر. شوف الشهادة جميلة إزاي. أهل الرباط في فلسطين أرض ابتلاء، بتربي الرجال وتصنع الإيمان، فربنا يثبتهم ويفرج كربهم وينصرهم على من عداهم. اللهم أمين. إذن يا إخوة، هناك طريق للخير وآخر للشر، ولك إرادة واختيار، وعلى حسب هذا الاختيار أنت محاسب، إما بالثواب وإما بالعقاب. فاختر. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة أبي يونس؟ طيب.